محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما مضى إن المصنف قدس سره جعل الكفاية في مقدمة وثمانية مقاصد وخاتمة، وبحمد الله ومنته انتهينا من المقصد الأول. المقصد الثاني في النواهي، وفيه ثلاثة فصول، أهمها الفصل الثاني والثالث. أما الفصل الأول فنتعرض فيه إلى جملة مطالب. المطلب الأول في مادة النهي، يقول المصنف قدس سره: إن كل ما قلناه في مادة الأمر نقوله في مادة النهي، ويمكن جعله في نقاط. أولا، كما قلنا إن مادة الأمر تدل على الطلب، هكذا نقول مادة النهي تدل على الطلب، مع فرق هو أنه في مادة الأمر توجد عدة أقوال في المسألة، ورأي المصنف هو إن مادة الأمر مشترك لفظي بين الطلب وبين الشيء، أي أن مادة الأمر موضوعة بوضعين، الوضع الأول للطلب والوضع الثاني لمفهوم الشيء، فتكون مشتركا لفظيا. أما مادة النهي فلا توجد فيها أقوال، بل قالوا بقول واحد وهو أن مادة النهي موضوعة للطلب، ولم يتوقعوا أو يحتملوا معنى آخر لمادة النهي. هذا أولا. ثانيا، كما أن مادة الأمر تدل على الطلب اللزومي الوجوبي، هكذا مادة النهي تدل على الطلب اللزومي التحريمي. ثالثا، كما أنه يعتبر في مادة الأمر العلو الواقعي للآمر، سواء اشترطنا الاستعلاء أو لم نشترط الاستعلاء، هكذا في مادة النهي يشترط العلو الحقيقي من قبل الناهي. رابعا، في مادة الأمر تكلمنا عن الطلب والإرادة، هنا نفس الكلام لكن عن الطلب والحرمة والمبغوض وغير ذلك، والمبغوضية مقابل الإرادة. والنتيجة كل ما قلناه في مادة الأمر يأتي ويجري في مادة النهي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هيئة النهي. نقول كل ما قلناه في هيئة الأمر وصيغة افعل نقوله في هيئة النهي وصيغة لا تفعل، فكما أن صيغة الأمر تدل على الطلب الإنشائي وإن كانت الدواعي متعددة ومختلفة، هكذا صيغة النهي تدل على الطلب الإنشائي وإن كانت الدواعي مختلفة، مولوي، تهديد، تعزيز، غير ذلك. نفس الكلام الذي قلناه في صيغة الأمر نقوله في صيغة وهيئة أن. وكما أن صيغة الأمر تدل على إنشاء الطلب اللزومي، هكذا صيغة النهي تدل على إنشاء الطلب اللزومي. وكما أننا اشترطنا في صيغة الأمر العلو الواقعي للأمر، هكذا نشترط في صيغة النهي العلو الواقعي للنهي، وهكذا. نعم، يوجد فرق بين الأمر والنهي، إذ كلاهما طلب، الأمر طلب والنهي طلب، ولكن الأمر طلب للفعل، وغرض المولى من الأمر هو إيجاد الطبيعة، إيجاد الفعل، بينما في النهي لا، الأمر بالعكس، المولى غرضه طلب إعدام الطبيعة والفعل، يعني طلب عدم الفعل وليس طلب إيجاد الفعل. فالأمر هو طلب الفعل، والنهي هو طلب الترك أو طلب العدم. وهذا في الحقيقة هو رأي المشهور من الأصوليين، حيث قال المشهور إن النهي طلب كالأمر، ولكن الأمر طلب للفعل، والنهي طلب لعدم الفعل. ولكن جملة من المحققين المتأخرين كالمحقق العراقي قدس سره والسيد الشهيد قدس سره قالوا إن النهي ليس طلبا أصلا، بل النهي حقيقة في قبال الطلب، الأمر حقيقته الطلب، لكن النهي في قباله فهو ليس طلبا، بل النهي زجر وردع عن الفعل، أتأما زجر وردع بالمعنى الإثمي كما في مادة النهي، وإما ردع وزجر بالمعنى الحرفي في صيغة وهيئة النهي. المهم، كلام المصنف بناء على رأي المشهور، وهو أن النهي طلب كالأمر، لكن الفرق بيناتهم شنو؟ ذاك طلب الفعل وهذا طلب عدم الفعل، الظهر حتى في المال. كلامنا على رأي المصنف أول مرة، ثم لاحظنا في الأخير نقول لا، بعض المتأثرين عن المصنف اختاروا أن النهي ليس طلبا، وإنما النهي زجر وردع. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، بناء على رأي المشهور وأن النهي طلب كالأمر، يأتي هذا السؤال أنه ما هو متعلق الطلب في النهي، ما هو المطلوب للمولى في النهي؟ هل هو الكف عن الفعل او هو مجرد ترك الفعل؟ وكما تعلمون ان الفرق بين الكف والترك طبعا تقدم في موارد اخرى في الفقه درستموه في موارد اخرى، لكن نقول اجمالا الفرق بين الكف والترك هو: اولا الكف امر وجودي، اما الترك فهو امر عدمي. الكف يعني امساك النفس فهو امر وجودي، لكن الترك امر عدمي. ثانيا الترك اعم من الكف، بينهما عموم وخصوص مطلق، كل كف هو ترك، ولكن ليس كل ترك هو كف. لماذا؟ وذلك لأنه في موارد الكف لا يتحقق الكف إلا مع القدرة على الفعل، أن يكون الإنسان قادرا على الفعل، ومع وجود الرغبة والميل الباطني إلى الفعل. فإذا كان الإنسان قادرا على الفعل وراغبا على الفعل، راغبا في الفعل، هم قادر وهم راغب، مع ذلك بإرادته واختياره لم يصدر منه الفعل، هذا يسمى كف. أما الترك فيصدر في كل موارد عدم صدور الفعل، سواء كان المكلف قادرا أو ليس بقادر، راغبا ويميل إلى الفعل أو يبغض ويتنفر من الفعل، في جميعها يصدق الترك. فالترك أعم من الكف، ولذلك لو كان المكلف أصلا غير قادر، يعني كان مزجونا، وبما أنه مزجون فلا يستطيع مثلا أن يشرب الخمر والعياذ بالله، أو مزجون في زنزانة انفرادية لا يستطيع أن يأخذ الغيبة مثلا، وهو راغب في الغيبة وشرب الخمر والعياذ بالله، لأن هذا يصدق عليه ترك، ولكن شنو؟ لا يصدق عليه كيف. لماذا لا يصدق عليه كيف؟ لأنه شنو؟ ليس قادرا على الفعل حتى يصدق عليه أن يكون كفا. المهم إذا اتضح الفرق بين الكف والترك نسأل: ما هو المطلوب في النهي؟ هل هو طلب الكف أم طلب الترك؟ يقول المصنف: قولان أظهرهما الثاني. بل لا، مرادنا من العموم والخصوص المطلق مو معنى أن هذا داخل ضمن ذاك حقيقة ومفهوما، وإنما قد يشتركان في المصداق الخارجي، يعني مصداق خارجي واحد يصدق عليه كف ويصدق عليه ترك، وفي الحقيقة الكف باعتبار كونه مقدمة للترك هيك عبده، يعني الكف أن يكون الإنسان مريدا لعدم الفعل، وإذا أراد عدم الفعل فماذا يترتب؟ عدم الفعل. فالترك هو عدم الفعل، ولكن الكف هو عدم الفعل المسبوق بالإرادة. فنفرق بينات من هذه الجهة، وإلا قد يتفقان في المصداق الخارجي، يعني مصداق خارجي واحد يصدق عليه كف ويصدق عليه أنه ترك، وإن كانت هناك مسبوق بالإرادة فصار كفا، هنا ليس مسبوقا بالإرادة فيسمى تركا. فاشتراكهما في المصداق الخارجي لا في الحقيقة. فما هو المطلوب في النهي، الكف أو الترك؟ قلنا احتمالان أو قولان، أظهرهما الثاني أنه طلب الترك وليس طلب الكف، وهذا هو المشهور بين المحققين، والمصنف يختار ما اختاروه. وقد استدلوا على رأيهم هذا بجملة من الأدلة، أهمها هو الرجوع إلى الفهم العرفي، حيث أن العرف يرى أن المولى لو قال لعبده لا تذهب إلى السوق فلم يذهب العبد إلى السوق، فلم يذهب سواء كان قادرا أو مريضا وغير قادر، أو سواء كان راغبا في الذهاب إلى السوق أو لم يكن راغبا، بمجرد الترك وعدم الذهاب إلى السوق يحكم العرف والعقلاء بأن هذا العبد يعد ممتثلا، فحكمهم بكونه ممتثلا لمجرد الترك هذا دليل على أن المطلوب في النهي هو مجرد حتى ولا نشترط الكف، إذ لا دليل على اشتراط هذا المقدار الزائد، أو عبر قول المتبادر من مادة النهي أو هيئة النهي، ماذا يتبادر؟ أنه يا أبا أنا أريد منك شنو؟ أن لا توجد هذا العمل، عدم وجود العمل. حتى عدم وجود العمل برغبة منك وإرادة وهو الكف، أو لا برغبة منك ولا بإرادة وهو مجرد الترك، يعني يتحقق غرض المولى، غرض المولى يتحقق بمجرد الترك. يعني لو قال لا تشرب الخمر، حتى أنت لم تشرب الخمر لأنك غير قادر على شرب الخمر أصلا، أو أنت قادر وتركته بإرادتك، المهم هو النتيجة، النتيجة ما هي؟ أنك تركت شرب الخمر، هذا هو المطلوب للمولى. إذن فالنهي يدل على طلب الترك وليس طلب الكف. كم مطلب لحد الآن بين؟ ثلاث مطالب، المطلب الأول في مادة النهي، المطلب الثاني في هيئة النهي، والمطلب الثالث في حقيقة النهي أنه الكف أو الترك. قال فصل، أو المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول، قلنا كم فصل؟ ثلاثة فصول، أهمها الثاني والثالث. الفصل الأول في عدم دلالة النهي إلا على الطلب، طبعا هذا العنوان أخص مما هو مذكور في الفصل، لذلك هذا العنوان الأفضل نشيله. يعني الظاهر أن النهي بمادته، هذا المطلب الأول الذي شرحناه، وصيغته المطلب الثاني اللي شرحناه، طبعا واضح لكم الفرق بين المادة والصيغة. المادة إلى كلمة النهي من النون والهاء والياء، هذا الأصل في الكلمة، والصيغة يعني نهى ينهى نهيا فهو ناهي ومنهي عنه وإلى آخره. أما الصيغة لا، صيغة لا تفعل، يعني لا تشرب الخمر، لا تكذب، لا تغتاب، وهكذا. الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته وصيغته، وكل ما قلناه في الامر ياتي وين؟ في النهي. لكن مع فرق، غير ان متعلق الطلب في احدهما الوجود، يعني وين؟ في الامر. غير ان متعلق الطلب في الامر هو الوجود، وفي الاخر يعني في النهي هو العدم. فالامر طلب لايجاد شيء، والنهي طلب لإعدام الشيء. لأن هذا على رأي المشهور والمصنف خلافا لرأي المتأخرين. فيعتبر فيه، يعني في من؟ في النهي مادة وصيغة. ما استظهرنا اعتباره فيه، في من؟ في الأمر. هذا اللي اعتبرنا شنو؟ العلو الحقيقي. فهنا أيضا نعتبر العلو الحق. هناك دلالة على الطلب اللزومي، هنا أيضا على الطلب اللزومي بلا تفاوت أصلا. هذا المطلب الأول والثاني. المطلب الثالث، نعم، يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق الطلب فيه، في من؟ في النهي. هل هو الكسر الذي هو أمر وجودي، أو مجرد الترك وألا يفعل وهو أمر عدمي؟ هذا الخلاف لم يكن في الأمر، هذا خلاف المختص في بحث النهي، لم يتقدم في الأمر. والظاهر هو الثاني. شنو الثاني؟ أنه الترك. لماذا الظاهر هو الثاني؟ الظاهر لأنه هو يعني ما يفهمه العرف والعقلاء من النهي، يقولون يكفي في الامتثال مجرد الترك ولا يشترط الكفر. ولا مع ذلك قد يقال بالأول، أي أن شنو؟ أن حقيقة النهي هي طلب الكف، ولا يكفي فيه مجرد الترك. لماذا؟ طبعا دليلهم أو الشبهة التي اعترتهم وجعلتهم يقولون بأن النهي ليس هو الترك وإنما هو الكف، هو الدليل والشبهة، إن التكاليف سواء كانت أوامر أو نواهي لا بد أن تتعلق بالمقدور لاستحالة التكليف لغير المقدور. هذا واضح ولا خلاف فيه على مسلك العدلية، وإن كان يجوز على مسلك غيره. ومجرد الترك الذي هو أمر عدمي هو ليس مقدورا للمكلف. يعني شوف دليلهم، مجرد الترك أمر عدمي، والأمر العدمي ليس مقدورا للمكلف، وإذا كان غير مقدور للمكلف فلا يتعلق به لا أمر ولا نهي. أما لماذا هو ليس مقدورا للمكلف؟ قالوا لأن العدم ليس شيئا لا شيئية له حتى نسأل هو مقدور أو ليس مقدورا. سالبة بانتفاء موضوع. بعبارة، يكفي في العدم عدم علته، فهو مستند إلى عدم علته ولا معنى لكونه مقدورا للمكلف. بعبارة أخرى، عدم الشيء وعدم الفعل سابق على المكلف، كان موجودا قبل وجود المكلف. يعني عدم شرب زيد للخمر سابق على وجود زيد. وإذا كان سابقا فكيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ إذن هو ليس مقدورا للمكلف، فهو ليس مقدورا، والتكليف به إذا تعلق به يكون تكليفا بغير المقدور. إذن النهي لا يتعلق بالترك الذي هو أمر عدمي لاستحالة التكليف بغير المقدور، إذن لا بد أن نقول هو يتعلق بالك. الجواب واضح. نحن ننقل السؤال إلى الفعل. هسه خلينا نعرف الفعل. ماذا تقولون في الفعل كشرب الخمر أو الغيبة أو غير ذلك؟ هل الفعل مقدور للمكلف أو ليس مقدورا؟ الجواب الفعل مقدور للمكلف. وإذا كان الفعل مقدورا للمكلف فلا بد أن يكون الترك مقدورا للمكلف، لأن من كان قادرا على الفعل فهو قادر على الترك، وإلا لو لم يكن قادرا على الترك لما كان قادرا على الفعل. أصل معنى القدرة على الفعل ما هي؟ هو أن يستطيع أن يفعل وأن لا يفعل، يعني قادر على الفعل وقادر على الترك. إذن الترك أمر مقدور. كيف نكتشف أنه أمر مقدور؟ عن طريق القدرة على الفعل. فالقدرة على الفعل تستلزم القدرة على الترك، وهذه شبهة أن تقولوا هو غير مقدور. لا، هو مقدور. إن قالوا بلي مو نقضي، كأنه يقول تنبيه إلهم أن هاي شبهة، أنتم تقولون الترك غير مقدور، ولازم قولكم هذا أن الفعل شنو سيكون غير مقدور، وأنتم لا تقبلون بذلك، تقولون إن الفعل مقدور، وإذا كان الفعل مقدور لازم ذلك أن يكون الترك مقدورا. حتى نقضي توضيحي مو مشكلة. يعني إن قالوا إن هذا العدم هو عدم أزلي، والعدم الأزلي منذ الأزل، والمكلف غير قادر على العدم الأزلي اللي هو منذ الأزل إلى يومنا هذا وسيبقى مثلا، فهو عدم أزلي. والتكليف إذا تعلق بالعدم الأزلي فهو تكليف بما لا يطاق، أو تقدر تصيغه صياغة ثانية يقول هو تكليف بتحصيل الحاصل، هو طلب للحاصل، هو العدم حاصل لو مو حاصل منذ الأزل حاصل، فيأتي المولى ويطلب العدم، هذا طلب لتحصيل الحاصل. الجواب صحيح، إن أصل تحقق العدم الأزلي، بداية العدم الأزلي، ليست مقدورة للمكلف وليست بيد المكلف، لكن المكلف بيده استمرار هذا العدم أو قطع هذا العدم، لأن المكلف بإمكانه أن يفعل فينقطع العدم الأزل، وبإمكانه أن لا يفعل فيستمر العدم، والمطلوب للمولى هو استمرار هذا العدم. وهذا مقدور للمكلف أو ليس مقدور؟
مقدور
للمكلف. قال لا استمرار نفس العدم، بقاء العدم، عدم قطعه. حتى لا تعبر استمرار، قل عدم قطعه، عدم قطع العدم، ممكن لو ممكن. وتوهم أن الترك ومجرد ألا يفعل، هاي عطى التفسير ومجرد ألا يفعل، خارج عن تحت الاختيار، هو غير مقدور. وإذا كان غير مقدور فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب. لماذا؟ لأنه تكليف غير المقدور. فاسد، أي فاسد خبر علم التوقف. لماذا فاسد؟ الجواب، فإن الترك أيضا يكون مقدورا. ليش قال أيضا؟ كالفعل. وإلا لو كان الترك ليس مقدورا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. فصدور الفعل بالاختيار معناه أن الترك أيضا مقدور. إن قلت هذا عدم أزلي، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، العدم الأزلي مو باختيار المكلف بل هو منذ الأزل، كونه لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك. يعني شنو كذلك؟ لا بالاختيار بحسب البقاء والاستمرار. أكو فرق بين أصل العدم الأزلي وبين بقائه واستمراره. أصل العدم الأزلي لا بالاختيار، لكن البقاء والاستمرار بالاختيار. وما هو محل التكليف؟ هو الثاني، يعني البقاء والاستمرار الذي هو بالاختيار بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. يعني حسب من؟ حسب البقاء والاستمرار. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع، هل النهي يدل على المرة أو التكرار؟ يعني يكفي في النهي وتحقيق الامتثال في النهي، يكفي الترك مرة واحدة أو لا؟ التكرار والاستمرار والدوام. بعبارة، مادة النهي وصيغة النهي هل تدل وضعا على المرة أو تدل وضعا على التكرار والاستمرار؟ الجواب نفس ما قلنا في الأمر، كما أننا قلنا في الأمر أن المرة والتكرار ليست داخلة في مدلول الأمر وليست مدلولا وضعيا، هكذا في النهي أيضا المرة والتكرار ليست مدلولا وضعيا للنهي مادة أو صيغة. نعم في الأمر قال البعض بالمرة وقال البعض بالتكرار وقال البعض بهما معا وقال البعض بالتوقف وآراء عديدة، لكن في النهي، في النهي لم يقل أحد بالمرة، ولكن ذهب صاحب المعالم والمحقق القمي إلى القول بالدلالة على التكرار، وأن التكرار مدلول وضعي للنهي. طبعا أنا ساعتي ما مضبوطة، إذا انتهي الوقت قلوا لي، إذا تصير إلا خمسة إلا كذا قلوا لي. المصنف يقول لا، لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. نعم نعم الأمر يدل على المرة والنهي يدل على التكرار لكن ليس كمدلول وضعي وإنما هو كحكم عقلي. لماذا؟ وذلك لأن الأمر باعتبار أنه طلب لإيجاد الطبيعة، العقل يقول الطبيعة توجد بفرد من أفرادها، ولذلك يكفي في امتثال الأمر المرة الواحدة. أما في النهي فالنهي طلب لإعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام جميع أفرادها، فيحكم العقل شنو؟ بإعدام جميع الأفراد العرضية والدفعية يعني، أو شنو؟ التدريجية الطولية، كل الأفراد تنعدم لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع. لكن هذا فرق في مدلول اللام، لو حكم عقلي، هذا حكم عقلي وليس في مدلول اللام. نعم يبقى عندنا أنه الطبيعة التي صارت متعلقة للنهي صار هي الطبيعة المطلقة، لا تشرب الخمر. يعني شنو لا تشرب الخمر؟ يعني لا توجد طبيعة شرب الخمر مطلقة في كل زمان وعلى كل حال، فيحكم العقل بترك جميع الأفراد في كل زمان وفي كل حال. ولكن أحيانا تكون الطبيعة مقيدة بحالة دون حالة وبزمان دون زمان. مثلا الخطاب للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك أو أيام قرئك أو أيام حيضك، فهنا هذا النهي وين صار؟ لطبيعة الصلاة مو في كل زمان، طبيعة الصلاة في فترة معينة، فالترك لجميع أفراد الطبيعة في تلك الفترة المعينة أو في حالة من الحالات كحالة المرض مثلا، لا تصوم إذا كنت مريضا فيجب عليك ترك جميع أفراد الصوم، لكن يا صوم في حالة المرض. فإذا الشمول لجميع الأفراد، إما شمول لجميع أفراد الطبيعة المطلقة وإما شمول لجميع أفراد الطبيعة مقيدة، كل بحسبه وعلى كلا الفرضين هذا حكم وضعي لو عقلي، حكم عقلي. قال ثم إنه لا دلالة لصيغة نهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر، وإن كان قضيتهما قضية من يعني مقتضى الأمر ومقتضى النهي عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، حتى لو كان المتعلق ونفس. مثلا قالوا مثلا في صلي صلاة الجمعة في زمن الحضور، ولا تصلي صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيب، فالمتعلق واحد وهو صلاة الجمعة، لكن أكو فرق بين الأمر والنهي. ما هو الفرق؟ هو حكم العقل بأن يكون ولو مع وحدة متعلقهما، بأن تكون طبيعة واحدة أو أن يكون المتعلق طبيعة واحدة بذاتها وقيدها، يعني متعلق الأمر هو عينه متعلق النهي، لكن تعلق بها الأمر مرة وتعلق النهي بها مرة أخرى. لكن الفرق ما هو؟ يعني حتى مع وحدة المتعلق يبقى الفرق عقلا، وهو ضرورة أن وجود الطبيعة كما هو المطلوب في الأمر يكون بوجود فرد واحد من أفراده. فنكتفي بالمرة، وعدمها عدمها عطف على وجودها، ضرورة أن وجودها بوجود فرد، وأن عدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع، لأنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد كما لا يخفى، فتدل على التكرار. ومن ذلك يظهر، يعني شنو من ذلك؟ يعني من حكم العقل، بأن ترك الطبيعة وإعدامها يتوقف على إعدام جميع الأفراد، يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، كقوله لا تشرب الخمر، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية يعني العرضية، والتدريجية يعني الطولية. فإذا كانت مقيدة فأكو شمول لجميع الأفراد، لو ما أكو شمول لجميع أفراد، مو أفراد الطبيعة المطلقة وإنما الطبيعة المقيدة، يعني بعبارة أخرى نشوف المتعلق، إن كان هو الطبيعة المطلقة فلا يتحقق الامتثال عقلا إلا بترك جميع الأفراد، وإن كان هو الطبيعة المقيدة فلا يتحقق الامتثال إلا بترك جميع أفراد هذه الطبيعة المقيدة مو الطبيعة المطلقة. وبالجملة قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة للنهي، حتى سواء كانت هذه الطبيعة مقيدة فيجب ترك جميع أفراد الطبيعة المقيدة بزمان أو حال، أو مطلقة فلا بد من ترك جميع أفراد الطبيعة المطلقة. وقضية ترك الطبيعة عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها لا بعض الأفراد دون البعض. إذن مقتضى النهي ما هو؟ المرة لو التكرار، التكرار لكن ليس كمدلول وضعي وإنما كحكم عقلي. زيد عندنا وقت إذا 3 دقائق حتى نكمل هذا المطلب الأخير. نخلي على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تبين ما يحبون درس الأخير هذا، يقول دقيقة، هذا يقول 3 دقائق. اي طبعا لا مو هي بقت 3 أسطر يعني. لا بعد شفتهم يعني كثرة خاطر يعني.